مكة تلك الصحراء التي كانت تلفح في الحرب الشديد، كان هناك شاب آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والألم حتى بلغ حدا لا يطاق. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسمر الوجه، ثم قال: قد كان كان قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيلتف باثنين ويمسح بأعشاب الحديث ما دون لحمه وعظمه ما يصف ذلك. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب مثلا إلى حضرموت لا يحافظ إلا الله ويسير على غنمه ولا تنفع.
ألا يا شافيا ألما وقصدا موجها عظما، ألا صبرا فإن الله قد يبدي لنا الحكما.
صدى التقوى بالرياض تقدم الشيخ محمد بن عبد الله الدوي والبعد الزمني الغائب.
سنتحدث عن غياب البعد الزمني.
البعد الزمني الغائب،
فنحن نعاني من أسرى اللحظة الحاضرة، ينظر دائما إلى ما تحت
غياب البعد الزمني،
يؤثر في تفكير
البعد الزمني،
تظهر آثاره ونتائجه في أقواله في مواقفه في أعماله في حياتنا الاجتماعية في مشاريعنا في علاج المشكلات.
الشيخ محمد بن عبد الله الدوي وكيف نتعامل مع المشكلة.
أعاني من كثرة الدخول على المواقع السيئة بالإنترنت وأحس بالخطأ، أريد أن أتخلص من ذلك لا أستطيع. ما الحل؟ حاولوا ما قال أسرع محرمة لكني ما أقدر. لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، أحاول لا أستطيع.
من في مشكلات كثيرة يعاني منها الشباب ويتساءلون كثيرا عن العلاج ويبحثون عن الحل.
كيف نتعامل مع المشكلة؟
لا أتحدث عن بعض الخطوات التي أعتقد أنها تحسن كثيرا من طريقة تعاملنا مع المشكلات التي نواجهها.
محاضرة تعني
شباب
تعني
فتيات
تعني
معلمين
تعني الشيخ محمد بن عبد الله الدوي وميزان هدوء.
كمال رسولة المرء هو كمال قيامه بعبادة الله تبارك وتعالى وقيامه بالمهمة التي من أجلها خلق.
مضمون
أكثر من أن تكون مضمون.
الرجولة الحصة
هي التي تجعل الإنسان يفرض نفسه دون أن يسعى إلى إثبات ذاته من خلال أساليب الإصرار على الغير.
الرجولة الحصة
هي أن يصر المرء على كلمة حق يعتقد أنها حق ويدفع الثمن من أجلها.
الرجولة الحصة
هي أن يصر المرء على أن يأتي بوعد كريم
علينا البدر والغرس فليس يحيقنا يأس فجيل قادم سوت سيقصف حدة غنى.
البعد الزمني الغائب كيف نتعامل مع المشكلات؟ ميزان غزولة مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدوي.
يحفظ الألم تعني النظرة الكفي ولا تستعجل القدر.
والآن مع المحاضرة الأولى البعد الزمني الغائب.
الألم مداج يحفظ الألم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، في صحراء مكة تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال لما يبلغ 20 من عمره آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانهم من التعذيب والأذى حتى بلغ حدا لا يطاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما لقيه
من سيده الذي كان يتفنن في تأديبه وإدائه. يروي لنا قصة صاحبها رضي الله عنه وهو خباب المعركة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل جردة له بظل الكعبة، فقال له: ألا تنصر الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسمر وجهه، ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشق باثنين، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يشده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراحل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستأثرون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب هذا الشاب الذي كان الاسترجال لديه ربما شعورا نفسيا، فهو لم يكن طائشا او متهورا رضي الله عنه، انما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يدعو ربه ان ينصره وان يكشف عنه من كفره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لمس من نفس خباب رضي الله عنه استبطاء النصر، لمس منه قدرا من الاستعجال ووجه له صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب. ربما لو عرفنا ما لقيه خباب لشعرنا انه معذور في هذا الموقف. حين اسلم كان قينا للعاص بن واحد، وكان العاص جبارا متسلطا، فكان يعذبه أشد العذاب، حتى أن كتب السيرة في تروي لنا أنه كان يشعر الجمرة فيرمي بظهره عليه حتى لا يصل الجمرة إلا ودته ظهره رضي الله عنه. وكان لا يزال شاب سميان دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: اجلس فما أحد حق بهذا المكان منه إلا بنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان يعتقد أن ما لقيه الخباب أقل مما لقيه بلال رضي الله عنه، فكشف له الخباب ظهره وأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده إلى وقت خلافة عمر رضي الله عنه. حين مر علي رضي الله عنه بقدر الخباب بكى وقال: رحمك الله، أسلم طائعا وهاجر مختارا وابتلي في دينه ألوانا رضي الله عنه. أقول من يدرك ذلك الموقف الذي كان يعيشه الخباب في العراق رضي الله عنه لا يدرك أن ثمة مبرر لأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله عنه. والأمر ليس فيه فيما يبدو لنا ليس فيه استرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بنفسه صاحبه هذا الشاب الآن، ربما أراد أن يربي عنده هذا المال. حين نريد الحديث عن الاستهجان قد يطول بنا الحديث، لكننا سنتناول جانب من جوانب الاستهجان. والاستهجان قضية في التفكير قبل أن تكون في المواقف، لأن المواقف والعمل هي نتيجة لقرار يتخذه الإنسان، هي نتيجة لتصور يرسمه الإنسان فيقوم بهذا الموقف ويقول هذا الكلام ويعمل هذا العمل ويسلك هذا الطريق. سنتحدث عن غياب البعد الزمني، فنحن نعاني من تفكيرنا اننا اسرى اللحظه الحاضره، ننظر دائما الى ما تحت قدمينا لا ننظر نظرا بعيدا، وهذا الامر يؤثر في تفكيرنا تظهر اثاره ونتائجه في أقوالنا في مواقفنا في أعمالنا في مواقف عدة. لو أردت أن تزرع بقلة من الفول فإنك تنتظر ثمرتها عن قريب، لكنك حين تزرع شجرة الزيتون فإنك لا يمكن أن تنتظر أن تثمر قريبا، لأنك تعرف أنها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تكبر ثم بعد ذلك تكمل. وهكذا سنة الله في الحياة. إذا كان هذا الأمر في عالمنا المادي قليل فما بالك ما هو. أقول يغيب البعد الزمني في تفكيرنا كثيرا. وخذ على ذلك أحيانا في حياتنا الاجتماعية، لو قابلت إنسانا تتمنى أن تكرمه دعوته إلى منزلك قال لك لا أستطيع اليوم بعد غد، لا أستطيع أن أتيك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، فاستطع الموت. كيف إذا قالت لا أستطيع إلا أن أتيك بعد شهر بعد شهر؟ في ارتباطات اجتماعية لا نعرف موعد، لا نعرف أن نعطي موعد بعد شهر أو شهرين، لأننا دائما ننظر إلى الإطار القريب. في مشاريعنا الشخصية، مشاريعنا الشخصية كثيرا ما نخطط ونتطلع وننظر إلى مدى زمني محدود دون أن ننظر إلى ما هو أكبر. الإنسان في بنائه لنفسه، في إعداده لنفسه، فيما يتطلعه ويزيده، قد يحتاج أن يفكر إلى ما بعد 10 سنوات، إلى ما بعد 20 سنة، إن أحياه الله عز وجل. فيرسم له صورة وهدفا يريد أن يصل إليه، ويبدأ الآن أمامه هذه المنزلة. هذا الأمر يدل كثيرا عنا فيما نخططه لأنفسنا. ونبحث دائما عن الأمور القليلة، نفكر دائما في الأمور القليلة. في علاج المشكلات، كلنا نعاني من مشكلات، قد أعاني من مشكلة تتمثل في سيطرة عادة سيئة عليك، دليل عادة سيئة، أيا كانت هذه العادة. حب أن الإنسان سريع الغضب، حب أن الإنسان لا وجود التعامل مع الآخرين، حب أن الإنسان قليل الصبر، الإنسان متعجل، الإنسان ستور، أي صفة سيئة أعاني منها. أكتشف هذه المشكلة في نفسي، أريد أن أعالجها. القضية ليست قضية معدية، ليست مجرد أن أعرف أن هذا السلوك نفسي حتى أتجنبه، إنما أحتاج إلى جهد حتى أعود نفسي وأروض نفسي إلى أن أتجاوز هذا. بالأمس القريب البارحة كانت تحدثني فتاة تعاني من مشكلة مع والدها، تنفعل بتكليل والدها فتتضارع كثيرا حتى أنها تستيقظ في الليل ثم تبكي عند ولدها، اعتذر منها، تلح عليها بالسؤال إذا سئلت عني يوم القيامة هل تقول أني بارة أو عاقة، تقول لها أنك بارة، لكنها لا تنبت أن تعود إلى الشاهد. كانت تقول أني لا يمكن أن أغير ما أنا أعرف أبدا، أحاول أن أقنعها قالت لا يمكن، قلت أليس عندك رغبة في التغيير؟ قالت عليك أبدا. قلت لماذا اتصلت علي؟ ما هو السبب؟ تردد قليلا، قلت دعيني بها تعتقدين أنني يمكن أن أساعدك على حل هذه المشكلة؟ فاتصلت تعلمين عليك تتحدثين لي عن حياتك الشخصية، عن قضية خاصة حياتك الشخصية وتستشيريني فيها، وأنت تؤمرين أن تجدي مني حل يمكن أن أساعدك على تجاوز هذه المشكلة، أليس هذا هو الداخل الاتفاق؟ خلاص قلت إذا في شعور في رغبة. الشارع قالت أني حاولت في سنوات طويلة لم أستطع أتخلص من هذه الحالة. سألت سؤالك، أتمنى أن يكون هذا قائد السلوك الذي لدينا، هل ولد معنا إنسان خرج من بطن أمه يحمل هذه السلوكية أو أنه اكتسبها؟ اكتسبها، أي سلوك اكتسبته؟ قالت يمكن الوراثة، قلت الوراثة هي فيما يتعلق بالسلوك جزء كبير منها نتائج تربية أكثر من تكون نتائج قضية وراثية، لأن ليست قضية متعلقة بالجينات متعلقة بالفرق جزء من دم الإنسان، إنما أنا حب أنني ولدت مثلا من أب اتصف بصفة من الصفات فعشت معه وتربيت معه وعشت في هذا الجو، فمن الطبيعي أن أعرف هذه الصفة وأرثها تربية متأثرا وليست بالضرورة ويصبح هي مهمة. فالسلوك الذي نملكه أمر اكتسبناه، ما دمنا اكتسبناه تعودنا عليه يمكن أن نتعود على حلها منطقية، لكن مشكلتنا أننا نريد أن نحل مشكلاتنا في وقت لا يمكن أن نحل. ليس لو أن إنسان جاهل مثلا يصلي فيقع في خطأ الصلاة، أتى إنسان وعلمه هذا الخطأ يمكن يتركه، لكن إنسان يحتاج سلوك، يحتاج أمر معين لا يمكن يتخلى عنه في يوم، فيحتاج إلى مدى زمن. الشاهد أننا نحن حينما نريد أن نعالج مشكلاتنا الشخصية حينما نريد أن نعالج أنفسنا فإننا لا نحصي هذا العلاج المدى الزمني الكافي، إنما نريد أن نحل المشكلة في فترة غير كافية بتغيير سلوك كامل، تغيير في شخصيتك، في المشروعات الإصلاحية. حينما نفكر في مشروعات إصلاحية على مستوى مجتمعاتنا إلى أي مدى نبعد؟ إلى أي مدى نبعد؟ دائما تجدنا ندور في إطار السلوك، لا نفكر في مشاريع بعيدة المدى، لا نفكر ما بعد سنوات بعد 20 سنة، والمفترض أن نفكر إلى ما بعد جيلنا. إذا كنا نعرف سنة الله في المجتمعات، إذا كنا نعرف كيف تتغير المجتمعات، فالمفترض أن تكون مشاريعنا الإصلاحية مشاريع تهيئ مسير الله. لكننا نريد أن تصلح هذه المجتمعات التي نجلس فيها ما بين عشية وضحاها، ولهذا تجد أنه يسيطر علينا دوما الخطاب العاطفي، الخطاب الحماسي. نملك غيره على أنه مطلوب ولا بد منه، لكن الخطاب العاطفي هو الذي يستهوينا كثيرا، هو الذي نشعر أنه ربما يسهم في إصلاح مجتمعاتنا. قد يحل مشكلات معينة لكن لا يمكن أن نغير المجتمعات. إذا كنا نريد أن نغير في واقع المجتمعات اليوم العالمية، نحن أمام مشكلات كثيرة، أمام مشروع إعادة بناء للأمة، لا يمكن أن نغير ذلك من خلال خطاب يطالب الناس بالتوبة والرجوع إلى الله. هذا مطلوب ولا بد منه ويسد ثغرة، لكن إذا كان فقط هذا هو خطابنا لا يمكن أن نغير قيم الناس، لا يمكن أن نغير طريقة تفكير الناس، لا يمكن أن نواجه التيار الوافد الذي يهاجم الناس، لا يمكن أن نربي الناس تربية متكاملة من خلال فقط هذا الخطاب المشروع. هو مطلوب ويؤدي رسالة ولا بد منه، لكن حينما يكون هو الخطاب الوحيد، حينما يكون هو الخطاب الرائج، هذا يعني أن عندنا مشكلة. إذن البعد الزمني بعد نفقده في تفكيرنا، في حياتنا الاجتماعية، في مشاريعنا الشخصية، في علاج مشكلاتنا، في المشروعات الإصلاحية التي نسعى إليها في المجتمعات. هذه الطريقة التفكير تولدت من خلال عوامل عدة لن نستطرد فيها، لأن ما بعدها من نقاط أولى من الحديث، لكن يشير إليها الاتفاق. الأول أن من طبيعة الإنسان العجلة، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان عجولا، فمن طبيعة الإنسان أن يستعجل. هذا جاء في كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم به. لكن هذا لا يعني أن يستسلم، لن يتخلص الإنسان من العجلة بنسبة كبيرة، لكن لا يعني أن يستسلم لها. الله عز وجل قال خلق الإنسان عجولا، فلا يعني هذا الوصف أن نتصف به، وهذا الوصف جاء في سياق الدم ما عليه الناس واستهجانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون. من العوامل ضغط الواقع، الواقع الطبي يشكل ضغط، ضغط قوي. الإنسان يملك غيره، الإنسان اللي يقدر يغير في الواقع يتضايق من هذا الواقع وما يراه، وكل يوم يجد أن تجد أمامه متغيرات جديدة، أمامه أوضاع سيئة جديدة، فلا يطيق، لا يطيق. أيضا الخطاب العاطفي السائد يزيد من الحدة، فيبحث الإنسان في كل طريقة. إذا أنت تحدثه عن مشاريع يراها الجيل الذي بعده لا يستوعب هذا الكلام ولا يتلائم مع هذا الشعور الذي يشترك في داخله. طريقة التربية، التربية تعودنا عليها، وطريقة غرست عندنا هذا الطريقة دائما القريبة، دائما تفكيرنا بسيط محدود، لا نذهب عمقا سواء على مستوى العمق في الأفكار أو على مستوى العمق في المدى الزمني أو كل ذلك. ولا عند هذا أن نريد الإنسان أن يتخلص من العجلة نهائيا، أظن أن هذا مستحيل، لكن نريد من الناس الذين يتطلعون للإصلاح في المجتمعات أن يزيدوا النظر في مدى تلاؤم نظرتهم للمدى الزمني، مدى تلاؤمها مع الواقع. هل هم يعطون مشروعاتهم الإصلاحية المدى الزمني الذي يتلاءم معها أم لماذا نحن نحتاج إلى أن نراعي؟ دعونا نعود إلى نصوص شرعية، ونصوص شرعية كثيرة في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وإذا رأيت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن يؤمنون. الله عز وجل يخبر عن أن الكفار إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم تهزأوا به وتكفروا، فما هي الآية التي بعدها؟ أحد يعرف الآية اللي بعد هذه الآية؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستهزئون. كان الإنسان يتساءل ما دام الكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون به لماذا لم يعذبوا؟ لماذا لم ينزل عليهم العذاب؟ فيقول عز وجل خلق الإنسان من عجل يستعجل سأريكم آياتي فلا تستهزئون. يقول الله تبارك وتعالى الإسلاميين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل وإن بعد ويومئذ يصبح المؤمنون بنصر الله ينصرون من يشاء. ويوم الاثنين كان لحظه قريبه يعني اليوم انتصر الفرس على الروم وسيغلب الروم فيما بعد ثم هذه اماره في نصر المسلمين ويومئذ يفرح المسلمين. ثم يقول الله عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الشرك وهم في الاخره دائما الناس في نظرتهم قريبه. في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ملمس هذا واضح اشرنا الى الشاهد قبل قليل بل نلمس هذا في مواقف الفتلة الحالية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لقي من العذاب ما لقي حتى ذهب يبحث عن موطن لدعوته فرحل إلى الطائف وحين رحل إلى الطائف لقي السجود والإعراض من الطائف ولم يستجيب له فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الطائف أشد ما لقي لما سألته عائشة رضي الله عنها ما أشد ما لقيت من قومي قال أشد ما لقيت من قومي يوم عرضت نفسي على ابن عبد علي. ثم ذكر قصته النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فخرجت مهموما ولم أستبق إلا وأنا بقرن السعادة مكان بين مكة فأتاه النبي عليه السلام فقال إن الله قد سمع ما قال قومك وهذا ملك الجبال فمر بنا فقال لو شئت لأطبقت عليهم الأحسن يعني جبلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عليه. نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف حتى متفائلة مع هذا الدين بل هو ينتظر أن يخرج من أصلاب هؤلاء من عبد الله عز وجل. بعبارة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجيل القادم حتى لو يحكم هذا الدين ننتظر الجيل القادم. هذا الأمر ليس في موقف تفاؤل مقتبع على التفاؤل. خرج من مكة صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الطائف وآداه أهل الطائف وردوه وعاد إلى مكة ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار ومع ذلك ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القادم وحصل ما حصل وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا. في هجرته صلى الله عليه وسلم تعرفون ظروف الهجرة وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستفى في الغار وجعل المشركون جائزة عظيمة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا تلحقه استراقة بن مالك ثم كان ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سوارا وشفارا. في هذا الموقف يعيد إسراقه يلبس الحوار في غزوة الأحزاب وكان المسلمون حاصرين لا يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء حاجته لوحده من الخوف ومن الإحباط. يعيده النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت له الفدية وأتى السلم فضربها قال النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت لي قصور قصرى قصور الشام حتى أن المنافقين استخروا وقالوا يعيدنا بذلك وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائب لوحده. جاء علي بن حاتم رضي الله عنه من صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الحيرة قال نعم قال يوشك أن تسير الضعين من الحيرة حتى تقوص بالبيت ما تخاف من الله. علي رضي الله عنه استغرب وتساءل أين طيب أين قطاع الطريق لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق فطالت في الحياة فرأى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في سير الأنبياء يقول الله عز وجل مخبرا عن وقت تنزل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولنقرأ شيئا من العبر في قصة الأنبياء. نوح عليه السلام لما دعا ربه على قوله أيس منه قال في دعائه ولا يلد إلا فاجرا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما معنى أن يقول نوح إن هؤلاء لا يلدون إلا فاجرا؟ يعني أنه كان يؤمن في أولاده كان يؤمن في أولاده أن يستجيب ولكنه حينما جرب مع أولاده لأنه بقي ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوه حينما بقي جرب مع أولاده علم أن الأمل قد انقطع مع أولاده دعا ربه عليه. في قصة موسى عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا يتحدث القرآن عن بسط فرعون وعلوه ثم يقول الله ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. فيولد موسى ينشأ في بيت فرعون ويشد ثم يخرج إلى نبي ويبقى ورع الغنم هناك 10 حجر أو 8
من قبل
على درب الهدى نقوى.